بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية على قناة المجد العلمية. أسعد وأرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها الكريم فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله شيخ عبد الله.
حيا الله شيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك ويسلمك.
الله يحييكم.
كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد باستقبال استفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى حساب البرنامج في تويتر والبريد الإلكتروني للبرنامج. كما عودناكم مشاهدينا الكرام في هذا الشهر، شهر ربيع الآخر، هذا الشهر سنتحدث عن المرأة والدعوة إلى الله في بداية هذه الحلقة. سبق وأن تحدثنا في الحلقة الماضية عن المرأة والدعوة إلى الله في بيتها وأسرتها، في هذه الحلقة سنتحدث عن المرأة والدعوة إلى الله في مقر عملها. حياك الله شيخ عبد الله.
الله شيخ عبد الله، الله يحييك.
نحن سعداء بك. الله
يحييك.
الله يسلمك. كان هناك حديث في الحلقة السابقة عن المرأة ودورها الكبير الذي تقدمه للأمة من خلال دعوتها بأنواعها. فالأسبوع الماضي أو تكلمنا عن الدعوة إلى الله عز وجل في بيتها، في هذا الأسبوع سنتكلم عن المرأة والدعوة في مقر عملها. فما هو دور المرأة الدعوي في مكان عملها؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية يجب أن نعلم أن هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو دستور هذه الأمة، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سنته، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، لم يكن ليبقى ولم يكن ليستقر ولم يكن لأن يطبق إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة دلالتها وفضيلتها آكد عند الله سبحانه وتعالى من الرجل الذي يلازم الطاعة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى وقدم هذا الداعية وهذه كالداعية على الذي يعمل الصالح. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فجعل أن الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال الصالحة، وهي أفضل من الرجل الذي يصلي أو يصوم وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج: لأنه الأصل أن العمل المتعدي أفضل من العمل اللازم إلا في مرة واحدة وهي أيام الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في هذه الأيام خير وأحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، لأنه نفع متعدي. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على أن المرأة إذا علمت أن دعوتها وأن تأثر الناس بها، كما أن الرجل إذا علم أن دعوته وأن تأثر الناس به عند الله سبحانه وتعالى بالمقام الأكبر. ولهذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فالمرأة إذا فضلها الله سبحانه وتعالى بالسمت الحسن، فضلها الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع، فضلها الله سبحانه وتعالى بحسن الأدب، فضلها الله سبحانه وتعالى بمعرفة مخاطبة زميلاتها والتأثر في ذلك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا يقارنها أي نعمة. ولما كان حسن الخلق أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، إن الرجل ليدرك بحسن خلق درجة الصائم النهار القائم الليل. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الناس فيتحببه الناس ويحبون لأجل خلقه، فلربما اقتدوا به. ناهيك لو كان حسن الخلق وصاحب مبدأ، ناهيك لو كان حسن الخلق وصاحب دعوة، ناهيك لو كان حسن الخلق وصاحب رسالة. فإن تأثر الناس به لا شك ولا ريب. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما دخل مكة، وكان عبد الله بن سلام ما زال على اليهودية، فأراد أن ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم التي شرأبت أعناق الناس إليه، فنظر إليه قال: فلما رأيته رأيت عرفت أن وجهه ليس بوجهي كذاب. فالمرأة الداعية والمرأة التي تريد أن تبث أنوار النبوة على زميلاتها، تبث أنوار النبوة على قريناتها، تبث أنوار النبوة في عملها، في دعوتها، في بيتها، في كل شيء، لا بد أن تكون صادقة. هذا أهم شيء، الصدق مع الله سبحانه وتعالى هو المنجال. أما التكاثر والهاكم التكاثر، أما المبالغة في الدعوة أن الناس يتأثرون فيني، لكن إذا جلست في بيتها تكون كأنها مريضة، كأنها خمولة، كأنها كسلانة. لا، ينبغي للمرأة أن تكون أعمالها في السر أكثر من أعمالها في العلانية، أكثر من أعمالها في العلانية. وإن المرأة إذا علم الله سبحانه وتعالى صدقها وتوجهها الصادق مع الله سبحانه وتعالى، فإنها بإذن الله يوفقها الله ويتأثر زميلاتها بها. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام والجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على ذلك. فلما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الغنائم، فأعطاه شيئا من سهمه، فأتى بأسهمه التي هي المغانم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول ما هذا؟ قال: سهم الغنائم هذا قسمك. قال: والله يا رسول ما على هذا بايعتك. قال: وعلى أي شيء بايعتني؟ قال: بايعتك على أن يدخل السهم من ذه، وأشار إلى صدره، وأن يخرج من ذه، يعني ما بايعتك على أني صادق في دعوته. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تصدق الله يصدقك. فوقعت معركة، فوقع السهم على ما أشار كما يقول الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق مع الله فصدق الله معه، صدق مع الله فصدق الله معه. ولهذا ينبغي للمرأة الداعية أن تعلم أن الصدق مع الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، قبل كل شيء. هذا الصدق هو الذي يؤثر، يجعل الناس يتأثرون. هذا الصدق هو الذي يجعل الناس يتحببون لقولك، يتحببون لتوجيهاتك، يتحببون لرؤيتك، يتحببون لتوجيهاتك. الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء الصادقون الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا بأشياء ربما تجد العالم ومعه عالم آخر، لكن هذا العالم صادق مع الله سبحانه وتعالى، لا يريد التكاثر، لا يريد أن يقال له، يقول له الناس منزلة في أو مكانة في نفوسهم أو حظوة في دنيا، لكنه يريد أن يتأثر الناس. قال الإمام أحمد: لا شيء أحسن من العلم بعد الفراغ لمن صدق نيته. قال: وكيف تصدق؟ قال: يزيل الجهل عن نفسه وعن إخوانه المسلمين. إذا كان صادقا في هذا الأمر لا يريد التكاثر، يقال فلانة ما شاء الله عليها، فلانة تريد منصب، فلانة تريد. إذا كانت صادقة في هذا، فإن تأثر الناس بقولها ولحظها وتوجيهاتها أكثر من تلك التي ربما أرادت التكاثر والهاكم التكاثر، ولو كان علم الثانية أكثر من علم الأول. اسمع، أعطيك صورة، وأنا أعطيك صورة بسيطة جدا جدا. شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، هذا الرجل الذي لا تكاد تجد أحدا عربيا أو أعجميا، امرأة أو رجلا إلا ويحبه في الله. هذه المنزلة التي حباها الله سبحانه وتعالى عبده عبد العزيز بن باز، لماذا؟ لأنه كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. تسمع كلامه، تسمع عباراته، تجد أنها ليست في 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 فيها من الفذلكة وفي من العبارة القوية، عبارة بسيطة لكنها تسري على قلبك فتدخل وسط قلبك وسوداء سويداء قلبك فتتأثر. من الذي جعل هذا التأثير؟ يتسمع الشيخ عبد العزيز في أجوبته فيقول لك: لا يجوز، نعم الحمد لله لا بأس، فتكتفي بهذه الإجابة عن إجابة مطولة مفصلة بأدلتها وأقوالها وعزو أدلتها للعلم فيها، لأجل أنه صدق مع الله فصدق الله
وضع الله عز وجل
وضع الله محبة له. هذه المحبة هي أهم شيء تعلمها المرأة في دعوتها. المشكلة يا شيخ عبد الله ترى الآن أحيانا بعض النساء أو بعض الشباب وبعض الدعاة أحيانا يبالغ, ونحن نتحدث عن مسألة القدوة, يبالغ في مسألة القدوة وهو لم يراقب الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان يأتي للمسجد, فإذا أتى إلى المسجد ربما يكون متأخرا, فماذا يصنع؟ ربما يضع شماغه وغترته قد قدمها قليلا لأجل ألا يراه الناس. فتقول لماذا؟ يقول يا أخي أنا قدوة, أخشى أن الناس يقولون الشيخ وراء تأخر, فلان وراء تأخر. راقب نفسك, فلربما خشيت أن يستنقص الناس منزلتك في قلوبهم, لم يكن ذلك لأجل الله. والله لو علم الله أنك معذور في ذلك فلن يقذف في قلوبهم شيء, ولربما قذف في قلوبهم شيئا, لكن ذلك امتحان وابتلاء إلى الله سبحانه وتعالى. كن صادقا مع الله.
إذن علي شيخ بعد الاستقبال هذا الاتصال نتكلم عن قضية مهمة وهي القدوة.
نعم.
معنا أول اتصالاتنا مع الأخت تهاني. أخت تهاني السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
لو سمحت, عند تكرار المعصية وقطع عهد مع الله لا تعود فيها ثم عدت في حال الضعف, هل علي شيء في قبل العهد هذا اللي قطعته مع الله؟
طيب
شكرا.
نقطة مهمة يا شيخ عبد الله ذكرتها, ولعلنا بعدها نتكلم عن أمر مهم ويتساءل كثير من الأخوات فيه, قضية القدوة ثم قضية البرامج, لكن القدوة, أهمية القدوة في مثل هذه الأعمال.
نحن قد ذكرنا مقدمة على قبل أن نتحدث عن القدوة, وهي الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة صادقة في دعوتها, صادقة في توجيهاتها, صادقة في معها مع الله سبحانه وتعالى, فإن تأثر الناس بها, تأثر زميلاتها, تأثر من يعمل في عملها, يتأثرون جدا جدا جدا. وأعطيك بصورة بسيطة وقعت لعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا الرجل الصحابي المشهور كان كثير الجلوس مع أم المؤمنين عائشة, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لقب أم المؤمنين عائشة بأم عبد الله لأجل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أمه من؟ أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة, فهو يقول لعائشة خالتي. هذا عبد الله بن الزبير كان صغيرا وكان ينظر إلى المؤمنين, ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل إلى أم المؤمنين, يتأثر بحال عائشة, يتأثر بعبادتها, يتأثر بجو الإيمان الذي تعيشه أم المؤمنين عائشة. فكان رضي الله عنه منذ أن كان منذ نعومة أظفاره كان لا يترك المسجد, حتى كان يسمى حمامة المسجد. من الذي جعل عبد الله بن الزبير هذا التأثر؟ هو لأجل احتكاكه بأم المؤمنين. فكانت الدعوة الغير مباشرة أثرها أكثر من الدعوة المباشرة. مشكلتنا نحن سواء كنا رجالا أو نساء, تجد أن كلامنا أكثر من أفعالنا, أقوالنا كثيرة, إنشاءاتنا كثيرة, والناس لا ينقصهم سماع, الناس ينقصهم نظر. فكن لفعلك, كوني لفعلك أكثر منه في أقوالك. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم, صلوا كما رأيتموني أصلي, لأجل أن يعلم الصحابة أن في كل فعل يفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو نوع من الاقتداء. فلماذا لا تكون الداعية بهذه المثابة؟ لا تفعل فعلا إلا وقد علمت سنته, لا تفعل فعلا إلا وقد علمت نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين فيه. فإذا حصلت المرأة على هذه فإنها فازت الفوز العظيم. ولهذا كانت أسماء, خذ مثال على ذلك, تأثر الناس بدعوة المرأة. أسماء بنت عميس وهي امرأة معروفة هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب من مكة إلى الحبشة, ثم قدمت مع جعفر رضي الله عنه في سنة السابعة في غزوة خيبر. فكانت عند حفصة رضي الله عنها, فدخل عمر رضي الله عنه, فكانت حفصة تضيف من أسماء بنت عميس. فقال يا حفصة من هذا؟ قالت هذه أسماء بنت عميس. قال الحبشية هذا نحن أفضل, أفضل منكم, نحن أفضل منكم, هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تهاجروا أنتم. فقالت كذبت يا عمر, ومعنى كذبت في لغة الحجاز يعني أخطأت, كذبت يا عمر, بل هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله معكم يؤوي خائفكم ويواسي حزينكم ويطعم جائعكم, وأما نحن في بلد البعداء البغضاء, ولا والله لا أطعم شراب, لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرك ولن أزيد على ذلك ولا أنقص. فذهبت أسماء بنت عميس فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخطأ عمر, بل لك ولأصحابك هجرتين, لك ولأصحابك هجرتان ولعمر وأصحابه هجرة واحدة. قال أبو موسى, وذلك قبل أن ينزل الحجاب, لأن الحجاب نزل في السنة 9 على الراجح من أقوال أهل العلم. فكان أبو موسى رضي الله عنه وكان أشعريا وكان يمنيا وقد جاء مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الحبشة. قال فكان الناس يأتون أسماء بنت عميس يدخلون معها يسألونها لتخبرهم هذا الحديث, حتى كان يقول إن كنت لآتي أسماء فأسمع الحديث منها مرة بعد مرة لطربه وفرحي بهذا الأمر. فأسماء رضي الله عنه نشرت خبرا وعلمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خبرا, لولا الله ثم أسماء تلك المرأة لما علم حكم ذلك الأمر
رضي الله عنهم, رضي الله عنهم جميعا. معنا كذلك أم أمل من المدينة. أم أمل, أم أمل من المدينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تفضل مؤمل.
ما حكم التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت, وما حكم ما يأخذونه من معونة؟
وما حكم, شو السؤال؟ لا نقطة.
يأخذونه من معونة.
طيب في سؤال آخر.
يأخذونه من معونة يعني.
طيب واضح.
لا شكرا.
كذلك معنا أبو عبد الوهاب من أبها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليكم, كيف حالك شيخ عبد الله؟
الله يحييك يا حبيبنا,
نحبك في الله, الله يرضى قدرك.
الله يحبك كما احببتني فيه
حبيبي. لو تكرمت انت
خاف الصوت,
معليش مره ثانيه الصوت.
لو تكرمت يا حبيبي.
ايوه تفضل تفضل تفضل.
قال الله تعالى والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. شو الفرق بين النسيب والصهر؟ الله يوفقك. السؤال الثاني, لو تكرمت لو يعل علي سجود السهو ونسيته سواء كنت إمام أو مأموم, نسيت سجود السهو فما الحكم؟
طيب أبشر, أبشر يا أبو عبد الله.
شكرا لك, شكرا لك.
الله يحييك. أنا كثير من التساؤلات شيخ عبد الله, أنا تسأل قضية البرامج, ما هي البرامج الدعوية التي تقترح وتكون مناسبة للمرأة عملها في مقر في 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 نفس مقر عملها؟
بطبيعة الحال, بطبيعة المرأة وخلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى, فكانت الدعوة يعني هي ترشد أولادها, ترشد من كانت تحت يدها, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته, هذا هو الأصل في المرأة. لكن إذا حصل نوع من الحاجة, نوع من الاضطرار, نوع من الذي وقع الأمر عليه في دعوتها في عملها, فلا بد أن تعلم المرأة أو تبحث ما هي الأسباب التي تؤثر في تأثر الناس في عملها وفي دعوتها وفي غير ذلك. والأسباب كثيرة, نحن ذكرنا أولا من الأسباب الأفعال, ينبغي أن تكون أفعاله صادقة. يعني فرق كبير بين أن تجد امرأة دائما تنصح زميلاتها في العمل وتقوى الله والإخلاص وغير ذلك وهي تتأخر في العمل, وربما بدأت تطالب زميلاتها أن يوقعوا عنها وهي قد جاءت متأخرة. لا يمكن الناس أن يقبلوا كلام هذه المرأة وهي تراوغ في عملها. كذلك الصدق حتى في تعامل الناس معها, فهذا نوع من الدعوة التي ذكرناها أنها نوع من القدوة. النوع الأمر الثاني, كل وسيلة للرجل فالأصل أنها للمرأة, إلا إذا كان ذلك يخالف طبيعتها من حيث الخلطة والاختلاط وعدم الحشمة فهذا شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن, إنما النساء شقائق الرجال، والله سبحانه وتعالى تجده يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا، وكل خطاب للذين آمنوا فهو خطاب أيضا للنساء المؤمنات، وهذا أمر معلوم بين. وبالتالي فلسنا بحاجة إلى أن نقول للمرأة طريقة في الدعوة تختلف عن طريقة الرجل، لا، لكن للمرأة احتكاكات في بيئتها تختلف عن احتكاكات الرجل. فالرجل ربما يخاطب الرجل مثله ويخاطب المرأة، المرأة ربما لا تخاطب إلا زميلاتها ومن من يعيشون معها من المحارم والأقارب ونحو ذلك. الأمر الثالث وهذا أيضا مهم جدا جدا، وهي أنه ينبغي، الحمد لله صارت وسائل التواصل وسائل الاتصال في الإنترنت كثيرة جدا جدا، فتستطيع المرأة أن تتصل في مثل هذه في هذه الأشياء، يعني تدخل على الإنترنت تبحث ما هي الوسائل، لأنه أحيانا بدلا من أن تعطي الإنسان سمكة تعلمه كيف يصيد. يعني دائما نحن دائما في توجيهاتنا في أمورنا في خطاباتنا نعطي الناس نقاطا، ها واحد اثنين ثلاث أربع، ثم ينساها، لكن لابد للمرأة أن تعود نفسها كيف تبحث. الآن الكمبيوتر هذا الجهاز البسيط هو في برامج جميلة جدا جدا، سواء كان في عن طريق المتجر التطبيقات والمتجر أو عن طريق بعض الخبرة، يعني نوع من التواصل. يعني أخذ مثال على ذلك الواتساب، هذا الواتساب دعوة في طريقة الدعوة والتأثير،
أحد الوسائل القوية،
أحد الوسائل القوية جدا جدا، وربما الناس يغزونك في بيتك وفي قعر بيتك بل في فراشك ما لا يغزوه أي وسيلة من وسائل التواصل أو وسائل الإعلام بمختلفها.
أصبحت الآن مؤثرة، معناته بالذات الواتساب الآن صار مؤثر، والناس تتابع ما لا يتابع حتى وصل موقع البريد الإلكتروني وغيره.
بل إني أقول إن تأثر المرأة وتعامل المرأة بالواتساب أكثر من تعامل كثير من الرجال والشباب، والسبب في ذلك ما أدري، ربما يكون طبيعة المرأة، طبيعة المرأة، المرأة بطبيعتها تحب الكلمة الطيبة، يعني تجد أن الكلام الطيب أحيانا يؤثر في المرأة أكثر مما يؤثر في غيره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. فالمرأة أحيانا تحب هذا الأمر، ولهذا تجد احتكاكاتها مع زميلاتها بطبيعة الحال ربما يكون الواتساب ربما يكون أقل نوع من الكثرة الثرثرة، أحيانا الثرثرة ربما يكون مضرة وربما تقع المرأة في غيبة ونميمة، لكن مثل هذه التواصلات ربما يقل فيها الغيبة. لماذا لا يوجد نوع من الجروب في بعض زميلاتها في العمل، بعض زميلات قريباتها، فمجرد مقطع تحتسب الأجر فيها إلى الله سبحانه وتعالى بأن تبثه في هذا المكان أو في هذا الأمر فيتأثر والناس زميلاتها فيها كثيرة. أما بعض البرامج اللي أحيانا تكون فيها نوع من الأشياء التي بحاجة إلى حكم شرعي، لا ينبغي للمرأة أن تبثها حتى تبين حكمها الشرعي،
ومثلها الأحاديث، نشر الأحاديث قد تكون بعضها غير صحيح، جزء من الإشكالية،
وهذا جزء من الإشكالية الموجودة. لكن نحن نستطيع إذا أعطينا للمرأة أو للرجل أحكاما عامة في مثل التواصل، يعلم الإنسان أن الكلمة أثرها كبير، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه الكلمة خرجت مخرج، كلمة يتكلم خرجت مخرج الغالب، لكن ربما يكون التأثر موجود حتى في الكتابة، حتى في الكتابة. فربما يكتب الإنسان كتابة لا يدري ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا، ليست المقصود بها القول فقط بل الكتابة أيضا. فإذا علم الإنسان أن كتابته نوع من عمله فإنه يحتاط. أيضا يعلم أن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا جدا. هذا نوع من التواصل، ونحن نريد أن نذكر بعض الأشياء الأخرى من الأشياء الدعوية التي ينبغي للأخوات أن يمارسنها أيضا، هي إذا كان في العمل الدراسي، الإذاعة لها أثر كبير جدا جدا. يعني كثير من الشباب، وأظن النساء لا يختلفن مع ذلك، يقول ربما يكون سبب هدايتي، سبب استقامتي، سبب توجهي للعلم هي إذاعة المدرسية الصباحية هذه. لأنه حينما يجد رجلا أو شابا أو امرأة تتحدث مع زميلاتها بتوجيهات، فربما مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى تلاقي قلبا صادق في هذا الأمر، وهذا له أثر كبير جدا جدا. فهذا مهم مهم جدا.
ويمكن على كذلك على شاكلته في الطرف الآخر اللي هو الجامعات. من نعم. الجامعات الآن كالأندية الطلابية صحيح. في الجامعات هذه كذلك
نعم. نعم. ولا وأمر آخر يعني الفراغات التي تكون في الجامعة يكون ربما يكون الدعوة فيها كثير. أنا أعجبت حقيقة في إحدى الجامعات بعض الأخوات يجتمعنا في الوقت القصير هذا يعني تقريبا ثلث ساعة ونصف ساعة يجتمعن فيقرأنا صحيح البخاري.
يا سلام.
فاجتمع على المصلى النساء كثر يقرؤون صحيح البخاري فقط. كل واحد تقرأ حديثين ثلاثة حديث ثم اللي بعدها ويجتمعون النساء. يا أخي سماع الحديث نوع من العبادة إذا كان الإنسان صادق في هذا الأمر وهو يريد أن يتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالإنسان أحيانا يتأثر بالكتاب والسنة أكثر من تأثره بكلام وخطب ومرئيات فلان أو علان. ولهذا ينبغي أن نعود أو أن تعود المرأة زميلاتها على أن يكون تأثرها بالكتاب أكثر من تأثرها بغيره. لماذا نحن نتأثر بالقنوت أكثر من نتأثر بالقرآن؟ تجد أن الإمام في رمضان إذا قنت يتأثرون الرجال والنساء، لكن إذا قرأ القرآن لا يتأثرون. تدري لماذا؟ ليست فقط لأنهم لا يحسنون ولا يفهمون القرآن، لكن لأن قلوبهم قد استعدت للتأثر في القنوت أكثر تأثرا منه في القراءة.
حضور القلب.
حضور القلب. وهذا مهم جدا. حضور القلب. ولهذا ينبغي للمرأة أيا كانت أن تجعل القرآن هو هادي لها. أي آية كأنما تخاطبها هي كأنها نزلت من أول ما تقرأها. هذا التأثر له أثر كبير جدا جدا. مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه بحاجة إلى أن يذكره القرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما مات رسول الله قال ما مات رسول الله ومن قال إن رسول الله قد مات ضربت عنقه ولكنه ذهب كما ذهب موسى إلى ربه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال اجلس يا عمر. وإذا عمر يتكلم وقال اجلس يا عمر. فإذا عمر يتكلم ثم رقي أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم قال أيها الناس ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال فشأبت أعناق الناس وتركوا عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه. يقول عمر فوالله ما لما سمعت أبا بكر قد قرأ فلم أتقار من هول ما سمع ولكأنما سمعتها أول مرة وهو قد حفظها. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يتأثر بالقرآن على حسب حياته على حسب طبيعته. اسمع المرأة التي وقعت في ظلم من زوجها.
لكن الشيخ لعلنا نسمع هذا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لبرنامجكم فتاوى المرأة فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك. عائلة مجدها صالون مجدها فقه مجدها صحة مجدها مطبخ مجدها. مجدها دائما برفقتك. للاشتراك ارسل الرقم 2 الى مشتركي STC 88444 مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت اشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد. شاشة المجد على شاشة جوالك.
فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك. فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 60777 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار. بيدك القرار.
مرحبا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. شيخ عبد الله، كنا قبل الفاصل تكلمنا عن التعايش مع القرآن. نعم. ووصلنا إلى قصة.
نعم، أنا أقول أن التعايش مع القرآن، الإنسان إذا كان يقرأ القرآن وكأن القرآن نزل للتو وكأنه رسل له وتوجيهات له، يتأثر فيه أكثر مما يتأثر الذي يقرأ القرآن مما بالتعبد ومن باب قراءة الورد فقط. تخيل معي هذه المرأة التي وقعت في شبهات، وقعت في شهوات، إغراءات، معاكسات، وبدأت تقرأ سورة يوسف عليه السلام. تجد أنها حينما تقرأ سورة يوسف، وربما عرفت بعض تفسير بعض الآيات، ربما إذا قرأت سورة يوسف وهي تعايش وتصارع شهوتها، وهي تصارع الشبهات التي حولها والشهوات التي تغرى من قبل الأسرة ومن قبل الزوج أو من قبل زميلاتها، تجد أنها تتأثر حين قراءة لسورة يوسف أكثر مما يتأثر الذي لا يعايش هذا الأمر. المرأة التي وقعت في تأخر في الحمل حينما تقرأ سورة بلاء أيوب عليه السلام وصبره رضي الله عليه السلام، تجد أنها تتأثر في هذا الأمر أعظم مما يتأثر من لم يحاكي ولم يقع في مثل هذه المشكلة. فالإنسان لا بد أن يقرأ القرآن ويعلم أن هذا القرآن إنما هو توجيه له، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اسمع الآية، يهدي للتي هي أقوم. كثيرون الذين يبحثون عن بعض التوجيهات وبعض الاستشارات يضيع وقته مرة ومرتين ويوم ويومين وأسبوع وشهر وهو يتصل عن على فلان أو على الطبيب النفساني أو على الشيخ. كتاب الله سبحانه وتعالى لو قرأه الإنسان مرة بعد مرة وكأن هذا الكتاب يعالج أخطاءه، يعالج أموره، لنفعه نفعا عظيما. مالك بن أنس رضي الله عنه عندما جاء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقال مالك، فبعد أيام جاء السائل قال تعال أتذكر سؤالك؟ نعم، كذا وكذا. قال نعم. قال لا يأخذ من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء شيء، من بيت المال شيء، لأن الله يقول من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرف مالك هذا الأمر بعدما كان هذا السؤال الذي يراوده بين الفينة والأخرى وهو يقرأ كتاب الله. الإمام أحمد رحمه الله عندما جاءت مسألة الخروج على السلطان وطاعة أولي الأمر قرأ القرآن من أول إلى آخر وجمع الآيات التي تحث على الاجتماع الكلمة وغير ذلك، فتكلم على ذلك. الإنسان إذا كان يعايش الأحداث وقرأ القرآن على ذلك، فإن التعايش مع القرآن أثره كبير جدا جدا
بشكل أقوى لا شك. نعم. التعايش مع شكر الله لك شيخ عبد الله في هذا البيان. معنا أم حنان من المدينة. أم حنان،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
صليت يا شيخ صلاة العصر خلف الإمام وفاتتني الركعة الأولى، وعندما أراد أن يسلم الإمام قلت للركعة الأولى قبل أن يسلم، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ السؤال الثاني
يعني قبل أن يسلم الثانية،
قبل عندما سلم
يعني سلم الأولى فقط،
لا خلص الإمام الصلاة.
نعم
قمت.
أنت دخلتي مع الإمام صلاة العصر وفاتتك الركعة الأولى وبعدين أيوة. وبعدين
بعد أن سلم الإمام قمت للركعة الأولى أنا. طيب. أن يسلم
قمت إلى الركعة الرابعة.
أيوة. أيوة الركعة التي فاتتني
قبل لا يسلم الإمام.
أيوة.
طيب
نعم.
في سؤال آخر محنان،
هل يجب فك الشعر عند الغسل من الجنابة؟
طيب
جزاكم الله خير
وإياكم. كذلك معانا الأخت هنا من الرياض. الأخت هنا، طيب لعلها قطع الخط. سألتكم الشيخ عبد الله الأخت هاني من القصيم قضية أنها عاهدت الله عز وجل بترك أحد المعاصي لكنها عاودت هذه المعاصي، فما الحكم في ذلك؟
أولا لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يترك ما أمر الله سبحانه وتعالى بتركه من المحظورات والمنهيات أن يعاهد الله سبحانه وتعالى ويقول لله علي إذا فعلت كذا من الذنوب لأفعلن كذا، أو يعاهد الله سبحانه وتعالى. كل هذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقع في ذلك المنكر. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيسأل الإنسان ربه أن يعينه على ترك مثل هذا الأمر. هذا نقطة. النقطة الثانية المعاهدة الله سبحانه وتعالى، الراجح والله تعالى وأعلم فيها أنها في حكم اليمين، في حكم الحلف. فمن عاهد الله على ألا يفعل كذا ثم فعل فإنه عليه كفارة يمين، فكفارة اليمين معروفة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة. فلا يسوغ الصيام لمن كان قادرا على الإطعام، يطعم 10 مساكين والله أعلم. وبالمناسبة ينبغي للإنسان وينبغي للأخوات أن يعودن أنفسهن على قوة الإرادة. قوة الإرادة تأتي شيئا فشيئا، هذه الإرادة إذا تقوت طبيعة الإنسان يفعل الأمر ثم في حالة ضعف يرجع ثم يتقوى فلا ييأس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. لماذا قال الله هذا؟ لأجل أنه كلما أذنب استغفر ثم يتوب شيئا ثم يذنب فيستغفر. لا تيأسي من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولو كنت تفعلين الذنب في اليوم 2 أو 3.
كذلك سألتكم أم أمل من المدينة عن قضية التسجيل في برنامج حافز لربات البيوت.
نعم، كل من قبله النظام في هذا الأمر وهو مستحق لذلك بعمره فالأصل فيه الجواز، لكن لا ينبغي للمرأة أن تزور سنها إذا كان الوقت إلى 35 تقريبا سمعت له حد معين. فإذا كان عمرها بهذا ثم قدمت فلا حرج عليها، سواء كانت ترغب في العمل أو لم ترغب في العمل، لكن الأصل أنه جائز. فلربما جاء عمل وحدتها الظروف إلى أن تعمل، فهذه نية مستقبلية لا يتسم فيها الإنسان والله أعلم.
شكرا الله لك شيخ.
أهم شيء يطبق فيها الأنظمة المرئية في هذا الأمر والله أعلم.
شكرا الله لك شيخ عبد الله. معانا الأخ عبد القادر من الجزائر. عبد القادر. أم عبد الله من الرياض. أم عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أسأل الشيخ سؤال، هو ما حكم زيادة المعلمة لطالبات درجات فوق ما تستحقها، علما أنها ملزمة بذلك وهل راتبها حلال في الحالة أو أنها تأثم؟ والوزارة التربية تعرف أن قطاع الأهلي كل زيادة أكثر من غيره.
أنت مدرسة أهلية؟ مدرسة أهلية؟
في طيب إن شاء الله تسمعين الجواب أم عبد الله. لكن الشيخ عبد الله في موضوع المعنى، ليس من حق ربة البيت أن يكون لها تقدير ومعنى سخرت وقتها لخدمة جيل وإنشاء المجتمع أليس من حقها
هو هو المشكلة أن المشكلة أن مفهوم المجتمع بجميع أطيافه مؤثر أو غير مؤثر يظن المرأة إذا جلست في بيتها فإنها عاطلة. لا، المرأة إذا جلست في بيتها فهي تعمل أعظم عمل، وهي أن توجه أبناءنا وفلذة أكبادنا إلى بعد ذلك للمجتمع، فهي التي تزرع الأمل في نفوسهم، هي التي تزرع سواعد الجد في أيديهم، هي التي تزرع قوة الصبر في قلوبهم، تؤثر تأثيرا كبيرا. فلا ينبغي التهاون في بقاء المرأة، بل إن بقاء المرأة في بيتها وهو الأصل، وقرن في بيوتكن، هو الذي ربما يكون فيه نوع من التوازن المجتمع بعيدا عن رياح التغيير ورياح التأثير التي تأتينا شرقا وغربا. فالمرأة لها حق، فعلى هذا فحافز إذا كان وقتها أو عمرها يسمح في ذلك والأنظمة تسمح، فالأصل فيها أنها تقدم. وتمنى أن يكون هناك أيضا حافز لمن تجيد ربات البيوت أيضا، أتمنى هذا.
نعم، شكرا لك شيخ عبد الله. عبد الوهاب من أبها سأل قضية الفرق بين النسب والصهر.
نعم، الله سبحانه وتعالى جعله نسبا وصهرا. النسب هو ابن العم، ابن الخال، الخال، القرابة، هذه النسب. وأما الصهر فهو الذي يقرأ بينك وبينه صلة بالزواج، بالزواج، والله أعلم. فالولادة، فكل ما بينك وبين الرجل من الولادة التي قرابتها بالولادة سمى نسبا، وإذا كان قرابتها بالصهر صار بالزواج صار صهرا، والله أعلم.
معنا كذلك اتصال أم حنان من المدينة.
أم حنان، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال والبلوزة الطويلة خارج المنزل، علما بأنها تلبس عباءة كف ثم عباءة رأس فوق عباءة رأس، وعندما تأتي عند أهلها أو صديقاتها تضع عباءة الرأس وتجعل عليها عباءة الكف؟
واضح يا شيخ.
يعني
طيب، في سؤال آخر أم حنان؟
لا لو سمحت يا شيخ، متى يبث البرنامج؟ متى يعاد؟
يعاد البرنامج غدا الأربعاء الساعة 1 ظهرا، وكذلك في نفس اليوم يعاد الساعة 11 ليلا، والساعة 6:30 فجرا فجر الخميس. كذلك من الأسئلة اللي ذكرها أم فيصل، آسف، أم فيصل من الطائف.
السلام عليكم.
السلام.
السلام ورحمة الله.
سمحت يا شيخ، أنا من سكان الطائف ودائما نروح مكة خميس الجمعة وسبت كذا،
هذا
اللي نقصر يعني، دائما نروح يعني كان ما كان مسافرين نروح عند الزوج زي كذا.
طيب
سؤال ثاني، في أيوة. سؤال ثاني، إذا دخلت مع الإمام أنا في الركعة الأولى وهو في الركعة الرابعة، أقرأ التشهد الأخير أقرأ كله ولا بس أنا يعني أنتظر الإمام يسلم وأقوم أكمل وبعدين أقرأ التشهد؟
أبشر أبشر إن شاء الله.
وبرضو في سؤال عن النصوات، كيف أتخلص من النصوات أثناء يعني قبل تكبيرة الإحرام؟ أبغى أدخل في الصلاة ويجيني النصوات، كيف؟ والمشكلة أني أعهد نفسي وأرجع، وحتى أذكر مرة طلع خرجت كفارة بخصوص هذا الموضوع ورجعت، وأبغى يعني نصيحة من الشيخ وهزاق مخد.
بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. لعل كثرة الأسئلة الشيخ عبد الله، نأخذها بشيء من الاختصار. سجود السهو، إذا نسي سجود السهو ما الحكم في ذلك؟
جمهور أهل العلم يقولون إذا طال الفصل ولم يسجد الإنسان المكلف في سجود السهو فإنه يسقط في حقه، وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يسقط ولو تذكره من الغد، وهذا حسن إذا فعله، لكن لا يجب، وهذا هو الراجح أنه لا يجب، فإن فعله فحسن من باب خروج من الخلاف، لكنه لا يجب خلافا لأبي العباس ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فإذا طال الفصل سقط في ذلك السجود السهو، والله أعلم.
أم حنان سألتكم كذلك بسؤال، أنها دخلت مع الإمام في صلاة العصر بعد أن فاتتها الركعة الأولى ثم قامت لإكمال الركعة قبل لا يسلم الإمام.
إذا قامت المرأة متعمدة أو قام المسبوق متعمدا قبل سلام إمامه، فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إذا فعل ذلك متعمدا من غير حاجة، يعني ربما يطيل الإمام التشهد الأخير إطالة يتضرر فيها المسبوق، فإذا لم يكن قد أطال إطالة يتضرر فيها فإن التعمد في مسابقة الإمام محرمة ولا تصح كما هو مذهب الحنابلة. لكن إذا كان ذلك عن جهل فإن الذي يظهر والله أعلم أنها إذا كانت قد قامت ثم ولم ينتهي الإمام من السلام فإنها ترجع حتى يسلم الإمام، فإن سلم الواحدة وهي تذكر فإنها ترجع أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. فإذا انتهى من السلام ولم ترجع فإنها تكمل صلاتها إذا كانت معذورة أو جاهلة والله أعلم.
سألتكم كذلك شيخ عبد الله عن هل يجب على المرأة أن تفك شعرها عند الغسل من الجنابة؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية خلافا للحنابلة أن المرأة لا تفك شعرها ولا تفك ظفيرتها سواء كان في الجنابة أو الحيضة، هذا هو الراجح والله أعلم. أفأن تقول أم سلمة كما في صحيح مسلم أفأنقضه لغسل الحيضة، هذا هو وجاء في رواية والجنابة فإنها لغسل الجنابة وجاء في رواية والحيضة، والصحيح أن رواية الحيضة ضعيفة ولكن لا فرق بين غسل الجنابة والحيضة كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة.
كذلك أم عبد الله من الرياض سألت عن هي معلمة وتطالب من إدارة المدرسة بزيادة بعض الدرجات للطالبات.
أتمنى أنا أن المرأة المعلمة التي تعلم في المدارس الأهلية أن تكتب رسالة إلى الجهات المعنية تكون فيها نوع من بيان الواقع حتى تصلح الأمور. الحمد لله الآن في مدارس الأهلية كل يوم يتطور شيئا فشيئا بسبب ردم الهوهات التي يقع فيها الناس من الخطأ، فأتمنى من المعلمات التي يؤمرن بزيادة درجات الطالبات وهن لسنا أهلا لذلك أن توجه هذه الرسالة إلى الجهات المعنية. مشكلتنا دائما أننا نكتفي بالفتاوى ونكتفي بما حكم كذا ونترك التوجيه. أعظم توجيه هو أن تصل الرسالة إلى صاحب القرار بالأسلوب الذي وضعه لأجله صاحب القرار، فهذا ربما يكون فيه من التأثير أعظم من معرفة الحكم الشرعي من عدمه والله أعلم.
وفي المقابل ما أن هناك كثير من أو بعض المدارس الأهلية من بالعكس يكون فيه شيء من التشدد.
نعم ولا صحيح هذا جيد
وليس على إطلاقه.
نعم ليس على إطلاقه، لكن أيضا ينبغي للمعلم ما أن تبين أن تأتي بفتوى من عالم معتبر فتعطيها المديرة لأجل أن هذا الأمر خطير جدا جدا، لأجل أنه ليس المشكلة فقط أن هل هي آثمة أم لا، المشكلة أن سوف تخرج أجيال فيهم من الرعونة، فيهم من عدم الثقة، فيهم من الضعف ما لا يخفى. فمخرجات التعليم يجب مراعاتها أعظم من مراعاة كثير من بعض القضايا في التوجيهات المعلمين والمعلمات والله أعلم.
أم فيصل من الطائف سألت أنها من سكان الطائف وكل نهاية أسبوع تنزل لمكة، فهل يجوز لها القصر؟
مع من المعلوم أن بين الطائف ومكة مسافة قصر أكثر من 80 كيلا، والراجح والله أعلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أنه إذا قطع تلك المسافة فإنه يقصر لمثلها الصلاة، هذا هو الراجح والله أعلم ولو لم يحمل الزاد والراحلة، لكنه إذا قصد تلك المسافة فإنه يقصر. فأنت وزوجك إذا كنتما قد خرجتما من الطائف إلى مكة ولو أردتما الصلاة المغرب والعشاء فقط أول صلاة الجمعة فقط فإنكما لكما أن تقصرا، لكن إذا كنتما تصليها مع الإمام فهذا أفضل والله أعلم.
سؤالها الثاني فيصل أنها دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة، فهل تقرأ التشهد الأول والأخير أم تكتفي بالتشهد؟
الواجب هو المتابعة في الفعل، المسبوق يجب أن يتابع إمامه في الفعل، أما الذكر المشروع في غير محل المسبوق يستحب له، فلو جلس في التشهد الأخير مع الإمام وهذا ليس جلوسه فإنه مأمور أن يفعل مثل فعل الإمام، لكن يشترى في حقه أن يذكر الذكر المشروع الذي يقال في تلك الحالة والله أعلم. فيشرع لك أن تقرأ التحيات، فلو اكتفيت بالتحيات فقط جائز لك ذلك والله أعلم.
ذكرت كذلك في سؤالها الأخير قضية الوسواس وأنها يتعبها كثيرا،
أنا دائما أقول في هذا البرنامج وغيره من البرامج الإفتائية وغيرها أقول مشكلة الموسوس والموسوسة أنهما لا يملكان قرار، فلا بد أن تعود المرأة نفسها كيف تتخذ القرار. المشكلة أنها بعد مجاهدة وجهاد بينها وبين نفسها حتى إذا ملت وكلت اتخذت قرارها وصلت كيفما اتفق ثم انتهت صلاتها. بعد ماذا؟ بعد ساعة. هذا الذي جعلها تتخذ قرارها بعد ساعة من الذي؟ هي إرادتها. فلو أنها اتخذت قرارها من أول شيء الله أكبر ولا تبالي بأي وسواس، تراك ما كبرتي، تراك ما فعلتي، ترى هذا ربما تكون باطلة وغير ذلك، لو لم تلتفت لذلك تنتهي هذه المسألة.
اجزم.
نعم نقول هنا اجزم، اتخذ قرارك، اعزم المسألة. حتى بعض النساء وبعض الشباب الله يهديهم إذا يريد أن يبطل هذا النية يقول تراي بطلت النية، يعني يتكلم، يعني الضعف هذا. الله المستعان.
الله المستعان. أم حنان من المدينة ذكرت قضية الجواز لبس البنطال وعليها ولو كانت عليها شيء من البروزة.
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر أو أن تظهر لمحارمها وأقاربها وزميلاتها ونسائها إلا ما يظهر غالبا، وأما الزوج فهذا شأن آخر. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال الضيق أمام زميلاتها ونسائها، لأن ذلك نوع من التبرج كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. بل إن مالكا يقول المرأة اللباس الضيق يكره للمرأة أن تفعله في الصلاة، فما بالك في غير الصلاة، مع أن الستر قد حصل. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن البنطال للنساء بينهن أن ذلك لا يجوز، لكن لو وضعت لبسة أو بلوزة طويلة إلى بعد الركب إلى نصف الساق فلا حرج إن شاء الله.
وهذه يسوقنا يا شيخ لقضية موضوع انتشار المنكرات في الأوساط النسائية. ممكن ذكرنا قضية العمل وخلافها.
لا، المشكلة ليست هذه الشيخ فقط، المشكلة أنه يتربى الشاب في البيت على هذا الرؤية، فإذا قلت لا يجوز قال يا أخي عادي. هو المشكلة ليس في اعتيادك، المشكلة في الحكم الشرعي. بعد الإنسان المرأة أحيانا تخرج متبرجة كاشفة شعرها ويقول الشخص أنا عادي، لكن هذا ليس هو الحكم الشرعي. كونك أنت يكون عندك عادي ليس هو الأصل، فالأحكام الشرعية تبنى على الغالب، ولو خرج بعض أفرادها لا يعول عليه الحكم والله المستعان.
لكن المرأة ودورها فيه بالذات في بعض الأوساط، أوساط العمل وأماكن العمل في انتشار مثل هذه، ما الدور في قضية احتساب المرأة على مثل هذه المنكرات والأسلوب الحسن في احتسابها في
إحدى القريبات؟ إحدى القريبات تحدثت معي في مسألة اللباس، هل هذا حرام؟ إيش فيه؟ إيش؟ وبدت تجادل، فضحكت أنا فقلت لها بأسلوب، قلت سؤال، هل مجادلتك أنت معي كمجادلتك مع زميلاتك فيما هو معلوم من حرمته؟ الآن إيش فيه؟ هذا كذا، وبدت تناقش، قلت هل أنت تناقشين زميلاتك فيما يفعلن من منكر تعلمين، هل تناقشين بهذا الحماس؟ لماذا دائما الذي عنده الحق، الذي عنده الدليل، الذي عنده البرهان يخاف أن ينكر على الزميل، يخاف أن ينكر على الزميلة؟ لماذا يكون هو الضعيف؟ الأصل أنت الأقوى، أنت الأعلى، أنت الأقوى، لماذا تخاف؟ لماذا حينما يقع الإنسان في خطأ يقول يا فلان لا تشدد، فتجده ينزوي، تجده يضعف؟ أنت الأقوى، اشرب عنقك، أنت الأعلى، لماذا؟ لأن معك أنت صاحب الحق. هذا هو الذي أخطأ، أنت لم تخطئ، كونه هو أساء في 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 الحكم الشرعي لا ينبغي لك أن تضعف أنت أو ترى المجتمع هو الذي أثر فيك. يجب أن تكون عالي الرأس، عالي الرأس، لكن لأنك معك سند وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمن العلو ننجى جعلنا الله سبحانه وتعالى وفي مبادئ ديننا والله أعلم.
شكر الله لك شيخ عبد الله على هذا الحديث الوافي الكافي، وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. لقاؤنا يتجدد الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.